بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر السيد القائي في مسألة حوض المسجد الموقوف على المصلين في ذلك المسجد أنه تارة يتوضأ مكلف من ذلك الحوض وهو عالم بأن هذا الحوض موقوف على المصلين في هذا المسجد، يتوضأ منه لا بقصد أن يصلي في ذلك المسجد، فهنا هذا المكلف خالف الحرمة المنجزة، لأن حرمة التصرف في هذا الحوض معلوم عنده، وهو قاصد لمخالفته، فهنا يبطل وضوءه حتى لو ندم وأراد أن يتوضأ أن يصلي في ذلك المسجد لعدم تمشي غسل الغربة منه. فهذا الفرض الأول تكون الحرمة منجزة على هذا المكلف ويوجب ذلك بطلان وضوءه. وقد يفرض ثبوت الحرمة واقعا في حقه، لكن هذه الحرمة لا تكون منجزة عليه، كما لو أراد أن يصلي في هذا المسجد ثم ندم، شاف أن إمام الجماعة الإمام الراشد لم يأتي وقام مقامه إمام آخر ولا يريد أن يصلي خلفه فطلع من المسجد، هنا الحرمة ثابتة في حقه لأنه كان عالما بأن هذا الحوض موقوف على المصلين، ولكن لم تكن الحرمة منجزة عليه لأن بناءه أنه يصلي في ذلك المسجد، بناؤه أن يصلي في ذلك المسجد. فالسيد الخوئي هنا قال نحن على مبنانا نرى بطلان هذا الوضوء، لأن الحرمة الواقعية مانعة عن إطلاق الأمر الوضوء، الحرمة الواقعية ثابتة في حقه، فإذا حرم وضوءه يحكم ببطلان لامتناع اجتماع الأمر والنهي، خلافا لصاحب العروة والسيد السيستاني حيث حكم بصحة هذا الوضوء. الفرض الثالث أن لا تكون الحرمة الواقعية ثابتة في حقه فضلا عن تنجزها، كما إذا اعتقد تمكنه من الوضوء في هذا المسجد ثم تبين عدم تمكنه، حيث اعتقد أنه متمكن من الوضوء من الصلاة في هذا المسجد وأراد أن يصلي في هذا المسجد، يعني اعتقد أن وضوءه ليس بحرام، فإذا اعتقد أن وضوءه ليس بحرام فثبوت الحرمة الواقعية في حقه يكون لغوا محضا للغوية تكليف الغافل والمعتقد بالعدم. وهكذا لو اعتقد أن هذا الحوض موقوف على الجميع ثم بعد الوضوء تبين له أن الحوض موقوف على المصلين. هنا أيضا حيث لا تثبت الحرمة الواقعية في حقه لغفلته أو اعتقاده بالعدم، فلا مانع من صحة وضوئه. هذا هو التقسيم الثلاثي الذي اختاره السيد الخوي. هنا يوجد إشكال على مباني السيد الخوي، وهو أنه هذا المؤمن الذي كان يعتقد أن الوقف أن الحوض وقف على الجميع، ولأجل ذلك بنى على عدم الصلاة في هذا المسجد، توضأ لا بقصد الصلاة في هذا المسجد، ثم بعد أن توضأ علم أن هذا الحوض موقوف على المصلي. لماذا تكون الحرمة الواقعية لغوا في حقه بعد تمكنه من أن يصلي في هذا المسجد، فيجعل الفعل السابق داخلا في الحصة المباحة كما في سائر موارد الشرط المتأخر؟ لو كان مثلا رضا المالك بوضوئي من هذا الحوض مشروطا بأن أصلي في بيته، أنا لم أكن ملتفتا حين الوضوء فتوضأت من حوضي لا بقصد الصلاة في هذا البيت، ثم بعد ذلك قال لي أبو البيت تدري أم لا أنا إنما أرضى أن يتوضأ من هذا الحوض من يصلي بهذا الوضوء في بيتي حتى يتبرك بيتي بصلاتي، إذا لا تصلي في بيتي فأنا مو راضي أن تتوضأ. لماذا يقول السيد الخوي بأن حرمة الغسل في حق هذا المكلف لغوا؟ الآن بإمكان هذا المكلف أن يصلي في هذا البيت ولا يرتكب الغسل، إذا صلى في هذا البيت فيكون وضوءه داخلا في التصرف المباح. إذا قلنا بأن تكليف الغافل أو الناس مرتفع لأجل اللغوية، ثبوت التكليف في حق هذا المكلف ليس لغوا، أثره أن يختار فعل ذلك الشرط المتأخر حتى يصير مباحا. أو مثلا شخص دخل الحمام وبناؤه أن هذا أبو صاحب الحمام راض بأن يسبح في الحمام ويغتسل في الحمام ولو بأن يدفع الأجرة نسيئة لا نقدا، كما في حمامات النجف سابقا طلب ما أفشان عندهم فلوس يجيئون يغتسلون وفي حينما يصل إليهم فلوس، فيجيئون يدفعون أجرة الشهر. نعم هذا المؤمن دخل الحمام باعتقاد أن هذا صاحب الحمام مثل بقية أصحاب الحمامات يرضى بأن يغتسل الطلبة في حمامه ويدفع الأجرة في نهاية الشهر، فلما خرج من الحمام وأراد أن يطلع، قال له صاحب الحمام وين؟ ادفع الفلوس. هل يلتزم السيد الخوي بأنه إذا لم يدفع الفلوس فلم يرتكب محرما من ناحية تصرفه في الحمام، لأنه كان يعتقد أن صاحب الحمام راضي باختصاره في الحمام ولو مع عدم دفع الأجرة نقدا، مع أنه لا إشكال في أنه يجب عليه دفع الأجرة ويضمن الأجرة ويجب عليه دفع الأجرة فورا. هذا هو الإشكال. الجواب عن هذا الإشكال على مبنى السيد الخوئي واضح، لأن السيد الخوئي يقول النهي لابد أن يكون مؤثرا في الزادرية عن متعلقه. متعلق النهي هو هذا الاختصال وليس المجموع من الاختصال وعدم دفع الأجرة. لو كان المنهي هو المجموع تم الإشكال. مثلا في مثال الوضوء من الحوض الموقوف على المصلين، إذا اعتقد أن هذا المؤمن أن الحوض وقف عام، إذا قلنا بأن المنهي هو الجامع بين الوضوء من هذا الحوض وعدم الصلاة بعده في المسجد، هنا لا إشكال في عدم لغوية هذا النهي وزاجريته، لأن الزجر عن المجموع يكفي فيه أن يترك المكلف أحد الجزئين من هذا المجموع. فإذا توضأ من هذا الحوض فانزجاره عن ذلك النهي يكون بأن يصلي في هذا المسجد بذلك الوضوء، حتى لا يحصل المجموع من الوضوء بهذا الحوض وعدم الصلاة في المسجد. وأما إذا قلنا بأن متعلق النهي هو ذات الوضوء عن ذات الوضوء بهذا الحوض، وترك الصلاة في المسجد شرط متأخر لثبوت الحرمة وليس متعلقا للحرمة، هنا لا إشكال في تمامية كلام السيد الخوئي على مباني، لأن متعلق النهي هو ذات الوضوء من هذا الحوض وعدم الصلاة بعده شرط متأخر لثبوت الحرمة بالنسبة إلى هذا الوضوء، فثبوت هذا النهي ليس له أثر الزاجرية عن متعلقه. ولأجل ذلك يمكن للسيد الخوي أن يدافع عن نفسه هنا، ولكن يوجد لدينا إشكالان على كلامه. الإشكال الأول أن نقول بأن شرط الحرمة قيد في الحرام أيضا، لا يمكن التفكير، شرط الحرمة قيد للحرام. مثلا إذا قال المولى لعبده إذا كنت لا تتكلم مع زيد في هذا المجلس فلا تبقى في المجلس، تبقى في المجلس ولا تتكلم مع زيد، إن كنت لا تتكلم مع زيد في هذا المجلس فلا تبقى في المجلس، هذا بظاهره شرط لحرمة البقاء في المجلس، فمتعلق النهي هو البقاء في المجلس، لكن شرط الحرمة قيد في متعلق الحرمة، يعني يكون الحرام حصة خاصة من البقاء في المجلس، البقاء في المجلس المقترن بعدم التكلم مع ذلك. فإذا هنا وإن كان في ظاهر الخطاب فرضا ترك الصلاة بعد هذا الوضوء شرط متأخر لثبوت الحرمة بالنسبة إلى ذات الوضوء من هذا الحوض، ولكن شرط الحرمة قيد الحرام أيضا، فيكون الحرام حصة خاصة من الوضوء من هذا الحوض، الوضوء الذي لا يتعقبه الصلاة في المسجد. فكأنه تعلق النهي بالمجموع من الوضوء من هذا الحوض وترك الصلاة في المسجد بعده، والزجر عن المجموع الانزجار به يكون ولو بترك الجزء الأخير، يتوضأ من هذا الحوض ولكن لا يترك الصلاة بعده. ولأجل ذلك نحن نلتزم بأنه حتى لو اعتقد أن هذا الحوض وقف عام لخصوص المصلين، ثم التفت إلى أنه وقف على المصلين، فيجب عليه أن يصلي في هذا المسجد حتى يستنب عن الحصة المحرمة. شرط الحرمة قيد للحرام. شوفوا جميع الأمثلة، شرط لا العقلاء يفهمون أن إن كنت لا تتكلم مع زيدين فلا تبقى في هذا المسجد، يعني نهي عن حصة خاصة من البقاء في المسجد، وهي الحصة المقترنة بعدم التكلم مع زيدين. لا، الشرط المتأخر هو يقبله السيد الخوي. الإشكال الثاني أنه هنا ليس الشرط المتأخر في الخطاب الشرعي، الخطاب الشرعي هو أنه لا يجوز التصرف على خلاف جهة الوقت، لا يجوز العمل على خلاف الوقت، إنما الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها. فإذا يكون كمثال ما لو قال المالك لمن توضأ من ماء بيته: أنا لم أكن راضيا بوضوئك إذا لم تكن تصلي بهذا الوضوء في بيتي. هذا ليس شرطا متأخرا في الخطاب الشرعي والحكم الشرعي. الحكم الشرعي هو حرمة الغسل، وحرمة الغسل هنا ليست لغوا ويمكن فرض الزاجرية لها بأن يصلي هذا المؤمن في بيت هذا المالك حتى يجتنب عن الغسل. أما ما قد يقول به السيد الخوئي من أن الحرام هو ارتكاب الغسل لا جعل الفعل السابق غصبا، قد يقول السيد الخوئي بذلك أن الحرام هو إيجاد الغسل لا جعل الفعل السابق غصبا، هذا خلاف المتفاهم العنصري. ولو تم فهذا جواب عن هذا الإشكال الثاني، وإلا فالإشكال الأول هو أن الغصب هو الحصة الخاصة من الوضوء من هذا الحوض، وهو الوضوء الذي لا يتعقبه الصلاة في المسجد. فإذا نحن نلتزم لأنه لو اعتقد أن الحوض وقف عام لا على خصوص المصلين، فتوضأ ثم تبين له أن الحوض وقف على المصلين، فإذا تمكن فلا بد أن يصلي في هذا المسجد. نعم إذا لم يتمكن نلتزم لأن وضوءه صحيح ولا شيء عليه. السيد الخائي ذكر شيئا آخر، وهو أنه يقول حينما يتوضأ هذا المؤمن من الوضوء إذا كان يعتقد تمكنه من الصلاة في هذا المسجد، هذا المكلف الذي يعلم بأن الحوض وقف على المصلي، إن كان يعلم بتمكنه من الصلاة في هذا المسجد ثم تبين له أنه لا يتمكن وضوءه صحيح. أما إذا كان يحتمل ولو احتمال ضعيف أنه لا يتمكن مع ذلك توضأ استنادا إلى مثل حجية الاطمئنان، يقول الاطمئنان بالتمكن حجة شرعية، ولكن الاطمئنان لا يرفع الاحتمال الضعيف بالخلاف. الشخص الذي حصل له الاطمئنان ليس مثل الشخص الذي حصل له اليقين الوجداني، هذا اطمئن بتمكنه ولكن احتمال ضعيف موجود انه لا يتمكن. يقول السيد الخوي هذا حيث كان يحتمل عدم تمكنه من الصلاة في هذا المسجد ولو احتمال ضعيف، فالحرمة الواقعية في حقه لا تكون لغوا، يختلف عن من لا يحتمل عجزه عن الصلاة في هذا المسجد. من لا يحتمل يعني القاطع بالتمكن يلغو ثبوت حرمة الوضوء في هذا المسجد في حقه لأنه قاطع بالتمكن ثم تبين له عدم التمكن. أما الذي يحتمل أنه لا يتمكن وإن تمسك بحجة شرعية لنفي هذا الاحتمال، مع ذلك الحرمة الواقعية لا تلغو في حقه واقعا، فإذا انكشف له عدم تمكنه فينكشف له ثبوت الحرمة الواقعية بالنسبة إلى ذلك الوضوء وأنه كان مصداقا للحرام فلا يكون مصداقا للواجب. كل ذلك بناء على مسلكه من امتناع اجتماع الأمر والنهي. أما على مسلكنا من جواز اجتماع الأمر والنهي فما دام لم يتنجز الحرمة على هذا المكلف فالحرمة الواقعية لا توجب بطلان وضوءه. بقي شيء وهو أن السيد الخائي فيما لو كانت الحرمة الواقعية منجزة ذكر أنه لو علم بأن هذا الحوض وقف للمصلي ونوى عدم الوضوء ونوى عدم الصلاة، وضوءه باطل لكون حرمة هذا الفعل منجزة في حقه، حتى لو بنى بعد ذلك على الصلاة. هذا الكلام منه يبتني على أن نرى بطلان عبادة المتجرئ. المتجري وقع الكلام بالنسبة إليه وسيأتي أن عبادته باطلة أم لا. شخص اعتقد أن هذا الماء ملك الغير فتوضأ منه ثم تبين أنه ماء مباح، فوقع الكلام في أن وضوءه صحيح أو باطل. السيد السيستاني يقول وضوءه صحيح لعدم ثبوت الحرمة الواقعية في حقه، مجرد تنجز واستحق، مجرد تنجز. وإن كان السبب في الثاني لا يرى قبح التجري ولا استحقاق العقاب على التجري، على أي حال يقول هذا الموضوع صحيح. السيد الخوئي في تلك المسألة قال إذا تمشى منه قصد القرب فوضوءه صحيح وإلا فلا. نقول يا سيدنا الخوئي، ولماذا هنا لم تفرضوا أنه قد يتمشى منه قصد القرب؟ قد يتمشى منه قصد القرب على كلامكم، قد يتمشى منه قصد القرب، لأنه إذا كانت المشكلة عدم تمشي قصد القربة قد يتمشى قصد القربة بالجانب، يعتقد أن هذا الماء مقصود، مع ذلك يقول أنا خب أرتكب الغصب، أنا أرتكب الغصب، أنا ما أجي خلق أروح إلى مكان بعيد. إذا تقولون أنا ما أصلي، يعني أنا ما أصلي، يعني 50 سنة أنا ما عايش الصلاة، هل يوم ما أصلي؟ الناس، شوف الناس اللي أجروا بيوت الناس وبعد نهاية مدة الإجارة ما يتركون البيت، يقولون بابا أكو شد، أكو ثلج، ما أدري الجو بارد، أنا ما لقيت بيت مناسب. صاحب البيت يقول له طلع، اطلع اطلع، طلع أغراضك من هذا البيت اطلع. يقول لا أنا ما أطلع إلا بعد أسبوع. خلال هذا الأسبوع وإن كان تصرفه غصبا، لكنه إذا يتوضأ في هذا البيت ويصلي لا يتمشى منه قصد القربة، لأنه
يعتقد أنه حلال في مثل الأمثلهم
يعتقد. لا، كيف يعتقد أنه حلال؟ لا، هو يقول خب أنا أفرض أنا مضيع حق الآخرين، هم أوف الصلاة أصيب من أصيب كافر حربي أدوان كان ما يصوم ويقعد ويتسحر مع الناس، فقالوا لك أنت ما تصوم ليه تتسحر؟ قال يعني إذا ما أتسحر أصيب كافر حربي، خب ما يصير هذا، خب باقي في هذا البيت المقصود هم يعوف الصلاة يصير تارك للصلاة، هذا ما يقبل، نفسية ما تقبل. خب فليست المشكلة عدم تمشي قصد القربة منه، المشكلة ما سيأتي من أن عمل المتجري مبعد عن المولى، والعمل المبعد عن المولى لا يصلح للمقربية، وإن تمشى من هذا المكلف المتجرئ قصد القربة، مشكلته أن عمله صدر على وجه المبعدية عن المولى، صدر على وجه المبغوضية والمبعدية، والعمل الصادر على وجه المبعدية والمبغوضية بالارتكاز العقلاء لا يصلح للمقربية وبالارتكاز المتشرعي، هذه هي المشكلة، لا مشكلة عدم تمشي قصد القربة. وإلا فالغاصب الذي يقعد للصلاة هذا يتمشى من قصد القربة، يقول أنا أصير مثل ذاك اللي يعوف الصلاة، وأنا ضيعت حق الآخرين، هم أضيع حق الله؟ ما يقبل، نفسية ما تقبل، فتمشى من قصد القربة. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. بقيت مسألة من المسائل السابقة، وتكلمنا عن هذه المسألة في الأبحاث الماضية، وهو أنه لو شك في أن هذا الحوض وقف على المصلين أو وقف على المؤمنين، على عامة المؤمنين، فمع الشك هل يجوز له الوضوء من هذا الحوض؟ السيد الصادق في تعليقته على المنهاج أفتى بجواز وضوئه من هذا الحوض تمسكا بأصالة الإباحة، شلون؟ يقول السيد الصدور: هذا المال خرج عن ملك مالكه الأول جزما، ونشك هل دخل في ملك عام شامل لهذا المكلف، أو دخل في ملك خاص لا يشمل هذا المكلف. فاستصحاب بقاء ملكية الغير يكون من قبيل الاسم الثالث من استصحاب الكلي. أذكر لهذا المثال: أنتم تلقون عباءة في الحمام، عباءة خليتم عباءتكم في الحمام، دخلتم للتنظيف، طلعتم من الحمام، شفتوا عباءة تشبع عباءتكم، شكيت هل هذه عباءتي أو هي عباءة أخرى؟ حسب القواعد العامة يجوز تصرفكم في هذه العباءة. ليش؟ لأن استصحاب بقاء ملك الغير استصحاب في الاسم الثالث من الكلي. ليش؟ لأن بايع العباءة بالسوق الذي كان يملك هذه العباءة انتهى دور ملكيته، لأنه باع هذه العباءة إما منكم أو من مؤمن آخر. فاستصحاب بقاء ملك الغير استصحاب القسم الثالث من الكل، فلا يجب. نعم، لا تحرز أن هذه العباءة ملك لك، لكن جواز التصرف لا يتوقف على إحراز أن يكون هذا ملك نفسك، وإنما السبب المحرم للتصرف هو أن يكون هذا ملك الغير، فتشك في كون هذا ملك الغير، فتشك في حرمة التصرف فيه، فتجري البراءة. طبق السيد الصدر هذه القاعدة على المقام، فقال: بأن هذا الماء كان ملكا للواقف سابقا وطلع عن ملكه، لا ندري هل دخل في ملكي من لا يشملني ملك المصلين في هذا المسجد وأنا لا أصلي في هذا المسجد، أو دخل في ملك المؤمنين عامة فيشملني، فيصير مثل ذلك المثال، فتجري أصالة الإباحة في التصرف في هذا الماء. تأملوا في كلام السيد الصدور الذي لم يقبله منه أحد فيما نعلم، تأملوا ما هو وجه كلامه وما هو جوابه إن شاء الله في الليلة القادمة.